السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة مع البعد الثالث. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن جزء من الحلقة أو في جزء من الحلقة عن سوريا، وما أوفينا سوريا حقها، ونحن جميعا مدينون بالاعتذار إلى الشعب السوري، فنحن لا نملك أن نقدم لهم شيء ولم نقدم لهم شيء، وأظن أننا مهما قدمنا لن نستطيع أن نقول أننا قدمنا شيء. هذا لسان حالي، ولا أستطيع أن أقول أننا قدمنا شيء إلا إذا كنا مع هؤلاء، مع هذا الشعب الحر الأبي في خنادقه في شوارعه، نسير معهم، نهتف معهم، نقذف معهم، ونقصف معهم، عندئذ يمكن أن نكون قد قدمنا لهم شيء. نحن مدينون جميعا للاعتذار لهذا الشعب، الشعب الذي يقتل منذ 11 شهرا ولا يجد من يناصره إلا بعض الحناجر الجوفاء، لا يجد من يداوي جراحه، بل هناك من يقوي سفاحه ليقتل شعبه. نحن جميعا مدينون للشعب السوري الأبي بالاعتذار، ولكن يجب على الشعب السوري أن يعلم أنه لن ينصر إلا من قبل الله عز وجل، وأنه يجب عليه ألا يطمع في نصرة أحد ولا في تأييد أحد من الخلق، فبيده وبدمه ينال حريته، بيده بدمه يكتب تاريخا من التحرر من الثورة ضد الفساد ضد الظلم لأكثر من 47 عاما، والشعب السوري لا يستطيع الحراك. لا نملك مع هذا الاعتذار إلا أن نلقي بعض الضوء على هذا الشعب وتضامنا معه ومع قضيته. في الأسبوع الماضي كان معنا المهندس فواز تلو، أحد أعضاء المجلس الوطني السوري. اليوم أيها الأحباب يسعدني ويسعد قناة الناس، قناة النهار، ويسعد كل العاملين في قناة النهار أن يكون معنا شيخي من الشيوخ الذين أحبهم أنا شخصيا وتحبونهم أيضا، ونحسبهم من العاملين بما يعلمون، ولا نزكيهم على الله عز وجل. يشرفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، أهلا وسهلا
بك دكتور صوفي، بارك الله.
ويشرفنا أيضا فضيلة الشيخ محمد حسان، أهلا وسهلا.
يا مرحبا بك صوفي،
أهلا. شرفتمونا.
الله
يبارك فيك. منورنا في قناة النهار.
الله ينور عليكم.
وطلع النهار في قناة النهار.
الله يبارك فيك.
حقيقة قبل أن نبدأ حوارنا وقبل أن نبدأ نقاشنا، أرجو أن أترككم مع هذه الدقائق، مع هذه المشاهد، وهي غير المشاهد التي قدمناها في الأسبوع الماضي. وأيضا أرجو أن يقوم الأطفال وضعاف القلوب من أمام الشاشة، فهذه المشاهد من الصعوبة بما كان أن يشاهدها الأطفال، نعيش معها ثم نعود لحوارنا، فشاهدوا معنا هذه اللقطات. Oh, my God.
الله حي الشباب.
وهذا وهذا الادمي يا شيخ، بين لي هذول، بين الساعه ايش
عطل بسيط في الفيديو عندنا، نعود إليه مرة أخرى. دكتور محمد، هل نحن مدينون بالاعتذار للشعب السوري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا أقول نحن نستغفر الله من حالة الضعف والوهن التي اعترت شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي، لكن في الحقيقة يا دكتور صفوت نحن لا نملك شيئا. والله لو استطعنا أن نفعل ما ذكرته لفعلنا بإذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء إخواننا يقابلون تحديا في غاية الخطورة. الحكم السوري حكم علوي ليس حكما إسلاميا، وهؤلاء يمثلون أقل من 10% من الشعب السوري، لكن البشار المجرم ووالده أيضا يعني عينا في المناصب الحساسة هؤلاء العلويين، فهم يمسكون بمقاليد وبزمام الأمور، في نفس الوقت يساندون من قبل إيران ومن قبل حزب الشيطان المسمى بحزب الله. و سيادتك يعني أريد أن أقول حالات الشحن التي تتم بين إيران وأمريكا هذه تمثيلية، وإلا فإن الكونجرس الأمريكي في عام 82 أو 83 تقريبا اتخذ قرارا بإنشاء هذا الحزام الشيعي حول أهل السنة، قرار اللي بإنفاذ مشروع برنارد لويس. فمسألة يعني نقاط الالتقاء فعلا بين الأمريكان والإيرانيين أكثر بكثير من نقاط الاختلاف، فكل هذه تمثيليات. ولذلك نحن نراقب بحذر وباهتمام بالغ ما يحدث في سوريا، لكننا لن نتدخل، هكذا يقولون لن نتدخل، فكأن أمرا يراد بهذا الشعب. لكن زي ما ذكرت حضرتك، ساعة ما الإنسان يفقد جميع الأسباب ويتعلق بخالق الأسباب يأتي النصر، كما قال ابن القيم رحمه الله إن من حسن الخلق مع الله صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده. فالنصر في الحقيقة من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، لكن علينا بس أن ننصره فقط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نعم. شيخ محمد، كلمة إلى إخواننا في سوريا بعد 11 شهر من القتل، الآن تقريبا يعني تعدى عدد القتلى 10,000 وعدد المفقودين أو المغيبين فوق 30,000. الشعب السوري كله تقريبا 23 مليون، عدد اللاجئين في تركيا وفي لبنان وفي الأردن تقريبا فوق 50,000 إلى الآن. هذا الشعب الصامد، هل تظن حضرتك أنه يكمل الطريق، وماذا تقول له؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأنا أود أن أقول بأن الأخوة الإيمانية في الأمة قد مزقت أواصرها، وأصبحنا لا نرى هذا المعنى الحقيقي. فالأخوة الإيمانية تقتضي على الأقل، وذلك أضعف الإيمان، أن يشعر المسلم بأخيه المسلم في أي مكان في الأرض. فإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. وأنا أعتقد أن المسلمين الذين يأكلون الآن ملء بطونهم وينامون ملء عيونهم ويضحكون ملء أفواههم وهم يشاهدون هذه المجازر وهذه المشاهد التي تخلع القلوب هذا إن دل فإنما يدل على أن هذه الأخوة قد ضعفت إلى حد كبير في قلوب المؤمنين. فأنا بداية أود أن أجدد إحياء هذه الأخوة في قلب كل مسلم لإخوانه، إن لم يستطع أن يقدم شيئا كما قال الدكتور محمد فأضعف الإيمان أن يحترق قلبه لهذا الواقع وأن يتألم لألم إخوانه وأن يقوم بالليل ليرفع كف الضراعة إلى الله الذي يدبر أمر الكون سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نحقر وأن نسفه من سهام الليل ألا وهي الدعاء. فهذه رسالة لمن هو خارج سوريا ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره ظالما فكيف ننصره، عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. فيجب على كل مسلم يستطيع أن يبذل أي شيء أي شيء أن يبذله، كلمة في جريدة في فضائية، دعوة يتضرع بها إلى الله عز وجل، جنيه يتبرع به لأي جهة من الجهات التي تجمع الأموال للمهجرين والمطرودين. الشاهد أنه يجب علينا ابتداء أن نحن خارج سوريا أن نستشعر هذا الهم وتلك المسؤولية لأنها عظيمة. والمؤمن للمؤمن كالبنيان كما ذكرت يشد بعضه بعضا. أما رسالتي لأهل سوريا فأنا أقول لهم أيها الشعب الصابر الصامد، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، لقد تخلى عنكم جل أهل الأرض تقريبا، فعليكم أن تصدقوا اللجأ إلى الله عز وجل، فوالله الذي لا إله غيره لن ينصركم إلا هو ولن يخرجكم من أزمتكم إلا هو. وهذه الدماء الزكية التي تسفح وتسفك على الأرض اعلموا يقينا أنها ليست رخيصة عند الله ولا في ميزان الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يصطفي ويتخذ الشهداء ويتخذ منكم شهداء، فهذا الشهيد مجتبى ومصطفى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء. فنحن لا نقطع ولا نجزم لأحد بعين بالشهادة على الإطلاق. ولا شك ولا ريب أن أجمل ما أذكر به إخواننا في سوريا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فاصبروا وحققوا تقوى الله عز وجل، حققوا الطاعة واجتنبوا عن المعاصي، فالذنوب والمعاصي سبب من أسباب المحق والهلاك، والتقوى سبب من أسباب الفرج وكشف الغمة وإزالة الهم. فحققوا الصبر بكل ما تحمله الكلمة معنى، وحققوا التقوى واصدقوا في لجوئكم إلى الحق تبارك وتعالى، فلن يفرج كربكم ولن يكشف همكم إلا من يدبر أمر الكون سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. سأذنكم نشوف الفيديو اللي معانا بعد أن تجهز، ومرة أخرى بنرجو الأطفال لا يشاهدوا هذا الفيديو، نشاهد ونعود إليكم.
الله يحيي الشباب.
وهذا الادمي
يا اخي، بين لي هذول، بين الساعة
لا حول ولا قوة الا بالله. شهد لا حول ولا قوة الا بالله.
لا تحب بعد شهر كمال احمد احمد تحت يمين تحب على هيك
يا نزار
يا شباب يا عدال.
ابراهيم ابراهيم شاشوش الشهيد ابراهيم اشوش ما اخذوا الشبيحة وقطعوا راسه.
يا حيوان يا بكتار
يا الله.
فيها ابدا.
دكتور محمد، حضرتك كنت بتبكي وانت بتشوف المشاهد دي، تبكي ليه؟
اخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. اخواني عزت ما فيش اي حاجة، اطفال ونساء ورجال عزت، ورجل مجرم تسانده قوة تمده بالسلاح وتمده بالبشر. ايران ارسلت، ده الرقم المعلن، 15,000 الى هناك. هؤلاء اساسا يكنون عداوة شديدة لاهل السنة ويعتبرون ان اهل السنة اخطر من اليهود والنصارى، فهم يحالفون الشيطان في سبيل القضاء على اهل السنة. ونحن فعلا يعني احيط بنا، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. وأنا لما أشاهد إخواني يذبحون بهذه الطريقة وأنا أقف عاجزا، هذا لا شك يعني يسبب آلاما نفسية شديدة. ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا. وأقول على كل حال كل شيء بقدر، ما حدث هذا لا يمكن أن يحدث على خلاف قدره ومشيئته، ولكن كما قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. إن شاء الله العاقبة للمتقين بإذن الله تعالى.
شيخ محمد، حضرتك كنت تبكي ألما ولا عجزا؟
الأمرين معا، للأمرين معا، لكن ربما البكاء للألم أشد.
نعم.
فوالله لا خير فينا إلا بتحترق قلوبنا لهذه المشاهد التي تخلع القلوب. أنا لا أتصور أنه يوجد الآن على ظهر الأرض إنسان بغض النظر عن إسلامه أو عدمه يعني يستطيع أن يتابع فقط مشاهدة هذه المشاهد التي تمزق القلوب. يا أخي نحن نتحدث عن الإنسانية، إنسانية الإنسان، يعني عن طهارة آدميته. يعني لا أتكلم الآن، يعني لا نذكر هؤلاء بآية ولا بحديث، وإلا فآيات الوعيد في سفك الدماء وتمزيق الأشلاء تخلع القلوب، لكن هؤلاء لا يسمعون عن الله ولا يعرفون الله عز وجل، ولا يسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، فكيف بهؤلاء الذين يقطعون الرؤوس كأنهم أرخص عندهم من الحيوانات ومن الدجاج، كأن ذبح هؤلاء صار مشروعا على مرأى مسمع من العالم كله، العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيم الهزيل المهزوم. أين مجلس الأمن وأين هيئة الأمم وأين الجامعة العربية؟ كل يوم يمضي وكل ساعة تمر يذبح فيها هؤلاء المساكين بلا ذنب ولا جريرة. وأنا أعجب كيف مات الحس الإنساني في قلوب من يتصدرون المشهد الآن ومن يدلون دفة التوجيه في العالم، كيف ماتت قلوبهم إلى هذا الحد. ثم البكاء من العجز أيضا له مرارة شديدة، وأنت ترى أخا من إخوانك أو أما من أمهاتك أو بنتا من بناتك تذبح بهذه الطريقة وتمتهن كرامته بهذه الصورة، ويصفع بالحذاء في وجهه، ويطلب منه أن يسجد لصورة بشار، ويأبى هذا الرجل الذي يقتل ويصفع ويذبح ويعانى، يأبى أن يسجد إلا بل يبصق على صورة هذا الظالم المجرم. أي إباء هذا، بل وأي إسلام وأي عظمة. نعم، يعني اصبروا أيها الأفاضل، ومن مات منكم ورب الكعبة أرجو الله عز وجل أن يتقبله عنده في الشهداء، والشهادة ليست عظيمة، ليست الشهادة عظيمة، ليست رخيصة، وإنما الشهادة مكانتها عند الله عز وجل كبيرة، ويسأل الله لا يحرمنا وإياهم أجر الشهادة.
دكتور محمد، يعاني أهل سوريا من بعض علماء النظام في سوريا من أنهم يعني يخزلونهم ويفتون بأن بشار هو ولي الأمر وأن الذين
بشار ولي الأمر
هذا يعني جاءت الفتوى على لسان الشيخ حسون مفتي سوريا وعلى لسان الشيخ البوطي للأسف الشديد. ماذا تقول لهؤلاء العلماء وحضرتك ممن وقع على بيان لرابطة علماء أهل السنة بسقوط مشروعية هذا البشار، ويعني البيان وقع عليه 150 عالم من رابطة علماء أهل السنة، ثم انضم إليهم علماء الهيئة الشرعية ثم علماء رابطة علماء سوريا، وصل عدد الموقعين على هذا البيان بإسقاط مشروعية أو شرعية صد بشار الأسد إلى 380 عالم. ماذا تقول لهؤلاء العلماء الذين يخزلون الشعب السوري؟
أقول، روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وهؤلاء الذين أعطوا بشار الأسد مشروعية وهم يعلمون أنه نصيري ليس مسلما أصلا، وأن أباه حين ولي الحكم أعلن إسلامه لأنه لم يكن مسلما قبل ذلك، لكن أعلنه في الظاهر. أقول لهم: أنتم الأئمة المضلون، وهؤلاء الذين قتلوا في رقابكم يوم القيامة. وأنا أتذكر هنا في الأثر الذي أورده الحافظ الذهبي في السير في ترجمة سعيد بن جبير أن الحجاج قال له: اختر لنفسك قتلة يا سعيد. قال: بل اختر أنت لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. وأنا مش قادر أتصور في الآية التي قرأها فضيلة الشيخ ابن عباس بعد أن كف بصره رضي الله تعالى عنه عن أبيه، أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، ما تقول في رجل قتل مسلما متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال الرجل: أرأيت إن تاب؟ فقال: ثكلته أمه، أنى له التوبة؟ لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما، ومن غير رأس، تشخب دما، متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للمقتول: تعست، ثم يلقى به في النار. بشار الأسد كم قتيل، المجرم ابن المجرم، أبوه قتل أبا هؤلاء وأباد حماه وسابوها بالأرض وضربها بالدبابات. هؤلاء أناس عندهم حقد على أهل السنة، وأعتقد أن الذي يحدث الآن هو تطهير لإخواننا من أهل السنة في سوريا، لأنهم سكتوا على هذا المجرم هذه المدة الطويلة.
شيخنا، شكر الله لك. يعني نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. عليكم الله وبركاته. أحبت فلانا اعتزل التأخر في هذا الفاصل حيث كانت صلاة العشاء، فاسمحوا لنا بذلك. شيخ محمد، كنا قبل الفاصل دكتور محمد المقصود كنا بنتكلم في علماء السلطان وعلماء السوء الذين يزينون لبشار ولأعوانه ما يفعلون ويخزلون أهل الجهاد وأهل الحق في سوريا. ماذا تقول لهم؟
يقول الشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: العلماء صنفان، صنف جلس على باب الجنة يدعو الناس إليها بأقواله وأفعاله، أسأل الله أن يجعلنا منه،
آمين.
وصنف جلس يدعو الناس إلى الجنة بأقواله ويصد الناس عن الجنة بأفعاله، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. هؤلاء علماء السوء وعلماء الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة الطويل: وفيه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال
لا لا يجي بعدش.
قال فهل بعد ذلك الخير
من شر؟
من شر. قال نعم يا رسول الله. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يدعون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. قلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا.
أجابهم إليها
قذفوه فيه.
نعم.
صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
نعم.
وفي لفظ مسلم، وهذا وصف نبوي عجيب، قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فتزوير الفتاوى العرجاء لذوي السلطان حتى ولو كانت على حساب الدماء والأشلاء لهؤلاء المظلومين المقهورين العزل، فلا شك ولا ريب أنه أمر جلل وأمر خطير. ولذلك أنا أذكر هؤلاء أن يفيئوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الدنيا إلى زوال، وأن الكراسي والمناصب إلى فناء، ووالله الذي لا إله غيره لا ينفع العبد أبدا إلا دينه وإيمانه وعمله الصالح. فعلى هؤلاء أن يقوموا من جديد، ولا زال في العمر فسحة لأنهم لازالوا في وقت الإمهال، فليعودوا إلى الله تبارك وتعالى ولينصروا المظلوم امتثالا منهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم ماذا يقولون لربهم تبارك وتعالى في أولئك الأطفال والنساء الذين يقتلون ويتسفح دماؤهم وتمزق أشلاؤهم؟ هل هؤلاء خرجوا للقتال وخرجوا لقلب النظام وخرجوا لمثل هذه الدعاوى الباطلة العريضة؟ ماذا يقول هؤلاء لربهم تبارك وتعالى حين يسألون عن دماء هؤلاء المساكين المظلومين المقهورين؟ فالأمر جلل والمسؤولية كبيرة والأمانة خطيرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا أهلا لحملها، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
إذن فعلماء السوء وعلماء السلطان في كل مكان وفي كل زمان فليتقوا ربهم، إن كان الله عز وجل ما زال لهم ربا، وإن كانوا ما زالوا يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لهم، لعلماء السوء، لعلماء السلطان، ندعوهم أن يشاهدوا هذه اللقطات، وأيضا أرجو ألا يجلس الأطفال لمشاهدتها. شاهدوا معنا هذه اللقطة.
رحمك يا رب.
الله أكبر عليك. الله أكبر عليك. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك.
بسبب انقطاع الكهرباء مش من اسد الطب. يا ويلك من الله.
تاريخ 4/8/2011. حسبي الله ونعم الوكيل.
الله اكبر عليك.
الله اكبر عليك. محمد محمد
الحميد.
محمد الحميد الاب عناد.
شر أسد.
مدينة حمان.
كان حطاني بسبب انقطاع الكهرباء في مشفى الأسد مجمع الأسد الطبي.
مدينة حمان.
في مدينة حمان. 4/8/2011.
I'm
بعد الحلقة الماضية اتصل بي أحد الشباب من سوريا يستفتيني في جواز قتل بشار، وهل لو استطاعوا قتله لهم أن يقتلوه أم لا. فحقيقة أنا أجبتهم بالجواز، بأنهم إذا استطاعوا أن يقتلوا هذا الطاغية يقتلوه وهو مهدر الدم،
يجب قتله.
يعني أنت
طبعا
لا توافقني على الجواز بل تجعلها وجود.
هذا يجب قتل. أنا مش قادر أتصل يا دكتور صفوت. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ده سنه كم سنة؟
فوق 80 سنة.
ما هي الدنيا التي يبكي عليها أو يطمع فيها الآن؟ عمال أفكر الإنسان طول ما هو عايش عمال يمر بفتن. في ممكن إنسان يقع في الفتنة رقم 15، وفي واحد يقع في الفتنة رقم 150، وفي احد يفضل ثابت لحد الفتنة رقم 2000، بعدين يقع في فتنة رقم 2000. شوف الراجل اللي قاعد بيدي في قناة اقرأ وعمال الحكم العطائية وشغال في الحكم العطائية، جت فتنة واحدة ضيعته نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يعني سرق ابن القيم حيث يقول: فكان من مكر الله عز وجل بهم ان ختم على قلوبهم، والعياذ بالله ختم على قلوبهم. فولي الامر ده طاغوت. ما هو للأسف الشديد هناك دين مزور يقدم للناس الآن، الطاغوت الذي ينبغي أن يكفر به ويسعى في إسقاطه. يقول عنه هؤلاء: هو ولي الأمر الذي يجب اتباعه في كل حتة، في مصر كمان. يعني أنا أرى أن هذا الرجل إن قتل فعلا ربما يحسم الأمر ولو نسبيا، لكن هو بوجودي أنا أعلم عنه أنه رجل عنيد ولا يفهم شيئا في السياسة. تعرف حضرتك ان ابوه حافظ الاسد كان يجهز باسل ابنه باسل،
نعم،
لكن في اخر لحظة قلت في عذاب ربنا بقى قتل، مات في حادث. فاتوا بهذا الطبيب الذي لا يعرف شيئا في السياسة وليس عنده الا العند زي محمد حسن مبارك رئيس المخلوع يقول انا استاذ في العند، هذا ايضا استاذ في العند. فأعتقد أن قتله هذا سيخفف الوضع عن الشعب السوري بإذن الله.
الشيخ محمد، ترى أن بشار الأسد مهدر الدم؟
نعم يعني أنا يعني قلبا وقالبا بل ودعوت الله عز وجل أن يهلكه وأن يقيض له من يخلص هؤلاء المظلومين من شره.
نعم.
وإن شاء الله تعالى ظني بربي سبحانه وتعالى ظني أن الله عز وجل سينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، والله لن يؤجل الآخرة. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، وإنما أقول ذلك ثقة في ربي وثقة في قول نبي القائل صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي وعقوق الوالدين. وأنا لم أرى بغيا كهذا البغي، وظلما كهذا الظلم، وإجراما كهذا الإجرام. أنا أتساءل، ألا تصل صورة من هذه المشاهد لهذا الرجل؟ ألم يرى أبدا مشهدا واحدا لمجزرة من هذه المجازر التي ترتكب على يد جلاوزته المجرمين الظلمة؟ وأنا أقول لهؤلاء إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وسيسألون عن هذه الدماء، ولا عذر لهم رب الكعبة بين يدي الحق تبارك وتعالى. وإن قالوا يا رب نحن عبد المأمور، فهذا عذر قبيح ولن يقبل منهم على الإطلاق. فلا بد لهؤلاء الجنود الذين يصفعون رجالا في سن آبائهم أو في سن أولادهم بالأحذية والنعال ويأمرونهم أن يركعوا لصورة بشار، هؤلاء سينتقم الله عز وجل منهم أيضا في الدنيا قبل الآخرة مع هذا المجرم الظالم الذي يصدر لهم هذه الأوامر الظالمة بسفك دماء شعبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ظالم مجرم، وأن يرد يعني كل ظالم إلى مكانه الحقيقي في الدنيا من ذل وذلة وهوان، وفي الآخرة لا يعلم جزاء الظالمين إلا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات.
أحبتي في الله، إخوة في سوريا، شباب سوريا ورجال سوريا، هذه فتوى، فتوى بوجوب قتل هذا الطاغية، هذا البغي، هذا الآثم، هذا الضال. فهل يقيد الله عز وجل له شابا من الشباب المؤمنين الموحدين بالله عز وجل،
سليمان الحلبي،
يقيد له كما قيد من قبل لكليبر سليمان الحلبي؟ لعل الله عز وجل يقيد له شابا يرى الجنة أمامه فيقتل هذا الطاغية. هذه فتوى دكتور محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسان، ومعهم صفوة حجازي. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. تونس قطعت العلاقات وطردت السفير السوري، ليبيا قطعت العلاقات وطردت السفير السوري، أظن دول مجلس التعاون الخليجي أيضا استدعت سفيرها وطردت السفير السوري. مصر الثورة، مصر الجديدة، مصر الحرية، إلى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة مثل هذه الخطوات. لماذا وجهة نظر دكتور محمد عبد المقصود، أو قبل لماذا، هل حضرتك تطالب بطرد السفير السوري ولا لا؟
والله هذه المسألة يعني تحتمل تأويلين، أحسن هذين التأويلين أن سوريا تعد مركزا لقادة حماس، وربما قطع العلاقات مع سوريا يضر بهذا الأمر. أنا أعلم أستاذ خالد مشعل لا يجد مكانا آمنا إلا في سوريا، قد يكون هذا إلى حين، لكن هو الواقع كده، هذا هو الواقع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خلينا نتكلم بصراحة.
بصراحة
الدول الخليجية تفعل هذا بإشارة من الأمريكان، والدول الخليجية تحاصرنا اقتصاديا، فينبغي على الدول الخليجية أن تعلم أن مصر هي مصر. ما معنى أن تحجز سفينة السولار حتى ندفع 30 مليون دولار ونحن في فترة اقتصادية حالكة السواد؟ فإذا احنا يعني ينبغي عليهم أن يعرفوا مكانة مصر. مسألة مش مسألة أموال وبترول وما إلى ذلك، لا. فربما يعني الأمور السياسية المتشابكة لا تدعونا إلى هذا، لكن أنا ألحظ أنهم في مصر مثلا يفسحون المجال لإخواننا السوريين، لا يسألهم عن إقامتهم، عن شرعية إقامتهم، ولا عن ظهورهم في برامج التلفاز، ولا عن الحملة التي يقوم بها الشعب المصري تعاطفا مع الشعب السوري؟ لا يسألون عن هذا. يعني لم
طب يعني هل ممكن اختلف
معك؟ طبعا انا بقول حضرتك ان في احتمالين. احتمال احسن اللي هو ده، الاحتمال الاسوأ اللي هو السلبية بقى.
طب يعني انا ارى او اطالب بقطع بطرد السفير السوري من مصر، خاصة ان هذا السفير على وجه التحديد هو احد او من عائلة او احد اقارب بشار، وهو يعني يده مغلى في الدماء هذا السفير تحديدا. فلماذا لا تطرده الحكومة المصرية؟ مش عارف. يعني خالد مشعل وإخواننا في حماس يعني لا يمكن أبدا أن يكون مجرد وجودهم في سوريا هو مبرر لأن تستمر مشروعية هذا النظام ومشروعية وجود هذا السفير.
لا مش مشروعية
في مصر. طيب احنا معنا الدكتور خالد حنفي وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب. اهلا وسهلا دكتور خالد.
اهلا بك.
استاذ حضرتك توطي التلفزيون اولا دكتور خالد.
وطي التلفزيون يا
حبيبي. الدكتور خالد قبل ان يكون نائبا في البرلمان وقبل ان يكون وكيلا للجنة الشؤون العربية هو كان مسؤول عن المستشفى الميداني في ميدان التحرير في 18 يوم من الثورة المصرية. اهلا بك يا دكتور.
اهلا بك يا استاذ فضل واهلا بضيوفك الاعزاء. وانا يعني اقل من هذا الاطراء اللي انت قلته، وربنا يتقبل اعمالنا دنيا واخره.
هذا ليس اطراء ولكنه حقيقة يا دكتور، لان حقيقة يعني الجنود الذين كانوا يقومون بدور حقيقي في الميدان لا احد يعلم عنهم شيء. دكتور خالد، قضية سوريا وقضية العلاقة ووجود السفير السوري في القاهرة، هل تمت مناقشتها في لجنة الشؤون العربية؟
نعم. يعني طبعا احنا تقريبا في لجنة الشؤون العربية يعني في انعقاد دائم لمتابعة الملف السوري، واخباره يوم بيوم بنتابعها وبنشوفها. واحنا الاسبوع اللي فات اصدرنا بيان في لجنة الشؤون العربية بتجميد علاقات مجلس الشعب المصري مع مجلس الشعب السوري، وتم تبني هذا القرار من مجلس الشعب بالكامل. وبالفعل احنا دلوقتي في مرحلة تجميد العلاقات بين مجلسي الشعب. النقطة اللي بعد كده ان يعني الروح اللي انا سمعها منكم في البرنامج هي نفس الروح اللي انا بسمعها في لجنة الشؤون العربية، يعني روح تأييد الثورة السورية بالكامل، روح ان نظام بشار انتهى ولم يعد له يعني اي شرعية، وان ايامه باقية وقليلة. اخواننا هناك يجب ان احنا نقف جنبهم وندعمهم بكل كافة اشكال الدعم، الا يعني نختلف، يعني مش نختلف في الوسائل، قد نقدم وسيلة او نقدم طريقة على الاخرى. يعني كتير من الناس ما يفهموش الدعم الا قطع العلاقات. لا، يعني هناك اشكال كثيرة قبل قطع العلاقات. يعني هناك الدعم الشعبي، الدعم الاعلامي، هناك ملف في منتهى الخطورة اللي حضرتك اشرت اليه ويمكن ما حدش توقف اليه كتير، هو ملف في صف المعارضة السورية. كتير من اطياف المعارضة السورية موجودين في مصر، واحنا في لجنة الشؤون العربية هنعمل لجان اجتماع الاسبوع الجاي على طول، وهنجمعهم وهنحاول نبلور موقفهم. برضو يعني عايز ادي لسيادتكم يعني افق ان احنا في لجنة الشؤون العربية حابين ندفع هذا الموضوع تحت مظلة الجامعة العربية، وعندنا بعض التخوفات من تدويل القضية، لان يعني نخاف ان يكون في وجود قوات اجنبية باجندتها يكون مؤثر على الدولة السورية كدولة، يعني مش على النظام السوري، النظام السوري انتهى خلاص، انما الدولة السورية والشعب السوري كحاضن للمقاومة الفلسطينية، نخاف من موضوع التدمير. فاحنا حابين يكون الحل في اطار الجامعة العربية. ولو حضراتكم تابعتوا قرارات مجلس الوزراء العرب الاخير في 12/2 كان بيفتح الباب نحو هذا الامر، وهو ادى برضو بعض الاليات الايجابية، منها وقف كافة اعمال الاتصال الدبلوماسي يعني بيننا وبين سوريا على مستوى الهيئات والمؤتمرات والدول، وفتح باب الدعم الشعبي للشعب السوري، وانا اعتقد ان مؤسسات المجتمع المدني ابتدت دلوقتي تتحرك ناحية الموضوع دوت، وفي منافذ من الاردن ولبنان وتركيا تقدر توصل الدعم الشعبي. خليني اوصل للقضية بقى الحساسة اللي هي طرد السفير. هي الحتة دي الحقيقة يعني خليني اقول ان في رأيين فعلا في الموضوع ده. في رأي بيقول ان طرد السفير هو رسالة نفسية ودعم للمقاومة وقطع علاقة مع هذا النظام وفصله امام العالم والضغط عليه بكل قوة. وفي تحفظات على هذا الامر ان قطع العلاقات او طرد السفير يخرج مصر من اي مبادرة في المستقبل ويخرجها من اي قوة تفاوضية تسمح لها في التواصل على الارض، ارض سوريا نفسها، مع المعارضة او مع النظام. فاحنا هذه الاشكالية بقى في هذه الايام احنا بنبحثها وبندرسها وبنتقابل تقريبا بشكل يومي، وبيفد علينا يعني مساعدين وزراء الخارجية العرب بالتحديد مساعد وزير الخارجية المصري بيجي لنا في لجنة الشؤون العربية كتير وبنتباحث في هذا الامر. انما انا كويس ان انا اسمع منكم الحس والنبض الشعبي، وكويس ان انا اسمع ان هذا الامر مصار، لان حسابات المكاسب والخسائر في هذا الامر هي اللي هتوجهنا. وانا اعتقد ان احنا بنتجه كده ناحيه التصعيد ومزيد من العزله الدبلوماسيه على سوريا.
دكتور خالد، يعني انا اظن ويعني وازعم ان انا رجل في الشارع ومحتك بالشارع بقوه وبالشارع الثوري تحديدا، واظن أن الذي يمنع الشعب المصري من مليونية لطرد السفير المصري هو الحرص على أمن واستقرار مصر، لكن فعلا غالبية الشارع الثوري يريد طرد هذا السفير من مصر. فهل ننتظر هذا القرار قريبا من مجلس الشعب؟
وطبعا مجلس الشعب هيدي توصية، يعني هو مجلس الشعب لا يأخذ هذا القرار، إنما هيدي توصية لوزارة الخارجية او هيقدم طلبات او هيستخدم الاليات البرلمانية مع وزير الخارجية. وانا اعتقد ان ده المود العام في مجلس الشعب، وان التحفظات اللي يعني العقلانية اللي بتبديها وزارة الخارجية مش هتصمت في النهاية، وان احنا في طريقنا الى هذا الامر.
دكتور خالد حنفي، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب، نشكر حضرتك شكرا جزيلا، وفي انتظار توصية او طلب من مجلس الشعب الى وزارة الخارجية بطرد السفير السوري من القاهرة مع كل التحفظات على المكاسب والمصالح. مش عارف شيخ محمد هل تؤيد هذا التوصيل؟
يعني خليني مع اخوانا الدكتور خالد ان نترك هذا الامر لاخواننا في مجلس الشعب، يعني يقيسون الامر بمقياس المصالح والمفاسد. وان كنت قد اعلنت بالامس انني مع طرد السفير من مصر كنوع من أنواع الضغط النفسي على هذا النظام لإحكام عزلته، ثم كرسالة يوجهها أهل مصر إلى إخوانهم في سوريا أنهم معهم بما يقدرون عليه وبما يستطيعونه.
اتحاد الأطباء العرب من الأسبوع الماضي فتح باب التبرع لإغاثة إخوان منكوبين والجرحى واللاجئين في سوريا، ولي أرقام حسابات، ياريت أرقام حسابات قدامنا على الهوى. بنك مصر حساب رقم 18810، بنك مصر، والبنك العربي الإفريقي حساب رقم 35600. اتحاد الأطباء العرب فتح هذه أرقام الحسابات كحملة شعبية من مصر اللي هي إغاثة إخوانه المنكوبين من الشعب السوري. دكتور محمد، هل تؤيد هذا الكلام وتشجع عليه؟
الله أكبر، طبعا
كلمة للشعب المصري من أجل إغاثة إخوانه.
أقول إن هذه وسيلة من وسائل الغناء في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ تهويل للعقبة الكؤود التي يلاقيها الإنسان بعد خروج الروح من الجسد، فك رقبة وهذا ليس موجودا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فهذا من باب المشاركة لإخواننا، يعني لا ينبغي أن نكون سلبيين. أتت إلي ابنتي وهي في الثالثة من مرحلة الابتدائية وقالت: يعني لي زميلة مسكينة لا تأتي معها بطعام وكلنا نأكل الطعام وهي تجلس لا تأكل شيئا. قلت لها بعدين، قالت أنا تأثرت جدا. قلت لها هذا ليس كافيا، لابد أن تسعي في حل هذه المشكلة، لابد. قال عندي بنت أخرى تأخذ معها 9 سندوتشات بنت الوسطانية ولا تأكل منها واحدا. يعني لازم، اليد العليا خير من اليد السفلى. فإحنا الإنسان من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التفريج هو إزالة الكربة بالكلية، التنفيس هو تخفيف الكربة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل.
نعم. شو محمد، يعني كلمة للشعب المصري، الشعب العظيم الذي رغم كل آلامه ورغم كل مصائبه ورغم كل ما يعانيه إلا أنه هو الشعب العظيم الذي لا ينسى أبدا إخوانه في أي محنة.
إن أقل ما يقدمه شعب مصر الأبي الجواد الكريم أن يساهم في شيء من تضميض جراح هؤلاء المنكوبين والمقهورين والمظلمين. فأنا أرجو من كل أخ ومن كل أخت أن تخرج جزءا من طعامها وأن تخرج جزءا من ثيابها وأن تخرج جزءا من مالها للمساهمة مع هؤلاء ممن تخلع صورهم القلوب الحية. وأنا أقول يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقدم الله عز وجل هنا في هذه الآية الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. فأنا أرجو من أهل مصر أهل الكرم أهل الجود أهل العطاء ألا ينسوا هؤلاء المنكوبين أبدا وأن يبذلوا ما استطاعوا. وأعلم يقينا أن أهل مصر كما أكرر دوما لم يصابوا أبدا بأزمة بخل وإنما أصيبوا بأزمة ثقة، وها هي الأبواب بفضل الله مفتحة أمام عينهم وبين أيديهم للمساهمة. وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يكشف همهم.
دكتور إبراهيم الزعفراني رئيس لجنة الإغاثة باتحاد أطباء العرب، أهلا وسهلا دكتور إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور صفر.
إزاي حضرتك؟ أستاذن حضرتك توطي التلفزيون بس شوية،
أنا بعيد عن التلفزيون خالص.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك. أنا بشكرك وبشكر إخوتي الأعزاء الشيخ محمد عبد المقصود
الله يحفظك
والشيخ محمد حسان الحقيقة على مؤازرتهم لإخواننا الذين يبيدون النظام ويسيل دماءهم ويأزق أرواحهم، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
أحسن الله.
دكتور إبراهيم حضرتكم فتحتوا هذه أرقام الحسابات اللي بتظهر على الشاشة عندنا، وصلت لفين التبرعات ووصلت لفين الحملات الإغاثة؟
عاوز اقول لحضرتك ان احنا من 4 شهور شغالين في لبنان وفي الاردن وفي تركيا
لمعسكرات اللاجئين اللي في لبنان والاردن وتركيا.
في لبنان تعاقدنا مع 3 مستشفيات على الحدود السورية اللبنانية لعلاج كل الذين النازحين واللاجئين السوريين من جحيم هذا العذاب الداخلي، حتى أن بعضهم لا يستطيع أن يخرج من بيته ويخاف أن يخرج حتى لا يعني تلتقطه يد المخابرات السورية، فيتصل بالمستشفيات فتبعث له طبيب حتى البيت لعلاجه. وقمنا بإنفاق ما يقرب من 300,000 جنيه مصري في لبنان، وأيضا في الأردن نقوم بإمداد علاج اللاجئين السوريين في الأردن وإدخال مواد طبية وإغاثية ومن خلال الحدود الأردنية بالتعاون مع جمعيات سورية للسوريين بالأردن، وكذلك في تركيا بالتعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات التركية، حيث أن الحدود التركية السورية حدود طويلة وجبلية ويستطيع السوريين الدخول والخروج. فنحن نشترك معهم الآن في إدخال مستشفيات ميدانية لكي يعالج فيها من بقي على قيد الحياة، وشعور السوريين بأن إخوانهم المصريين وإخوانهم العرب من الشعوب حيث خذلتهم الحكومات يشعرون حين يشعرون بتأييدهم وأنهم يساعدونهم، فإن هذا يرفع من روحهم المعنوية. ونحن نهيب بإخواننا في مصر وفي العالم كله أنه يقف معنا، لأنه أصبحت سبل إدخال المعونات إلى الداخل متوفرة بالتعاون مع إخواننا الجمعيات.
هو كان الدكتور محمد عبد المقصود
جمعية الأطباء المغتربين بالسوريين.
كان الدكتور محمد عبد المقصود الدكتور إبراهيم بيسألني فعلا تحديدا، هل أنتوا بتدخلوا إغاثات وإعانات للداخل جوه سوريا ولا لا؟
بالقطع، إحنا يعني لم نفتح أبواب التبرع وحساباتها إلا بعد أن أصبح لنا طريق ليس فقط لمساعدة اللاجئين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا، وعددهم يربو على 25,000. نحن توصلنا أيضا مع الجمعيات السورية التي تعمل في هذه البلدان الثلاثة، وهم قادرون على إيصال المعونات إلى إخوانهم، وهم على اتصال بهم بالداخل ويعرفون كيف الطريق إلى الوصول إلى بأماكن آمنة إلى هؤلاء الناس، وعمل مستشفيات ميدانية. هذا المعنى معناه أن في شقق أو في بدرومات أو في ملاجئ، لأن النظام السوري والمخابرات السورية والشبيحة حين يعلمون أن هناك مستشفى في مكان ما مختبئ فإنهم يذهبون إليهم ويخضون عليهم. ولذلك كلمة مستشفى ميداني ليس معناها أنها مستشفى معلنة، لكنها مستشفى سرية يعرفها فقط الثوار ويعرف مكانها الثوار.
دكتور إبراهيم زعفراني أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. شعب مصر اللي بيسألوا إزاي نساعد إخواننا في سوريا، بعد الدعاء والقنوط إلى الله عز وجل، الدعاء لأهل سوريا بالنصر والتمكين، والدعاء على طغاة سوريا وجبابرة سوريا بالأخذ والتنكيل بهم، هناك حسابات للتبرع اتحاد أطباء العرب موجودة على الشاشة وظاهرة على الشاشة، يمكن ان احنا نتبرع في هذه ارقام الحسابات. والان يمكن الاتحاد أطباء العرب لجنة الإغاثة والطوارئ ادخال هذه المساعدات الى الداخل السوري، بتهيألي الفرصة مفتوحة قدامنا حتى نقدم شيء عذرا الى الله عز وجل. دكتور محمد وشيخ محمد، سؤال يعني نحتاج إجابة إليه بعد الفاصل، هل نخشى حرب أهلية في سوريا؟ بعد الفاصل نستمع إلى هذه الإجابة. أحبتي في الله انتظرونا وابقوا معنا.